وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الثالث، نستكمل فيه معكم شرح منظومة أسباب حياة القلوب مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد العزيز نصيف. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويحفظك.
كنا قد أخذنا يا شيخنا 5 علامات من علامات حياة القلوب، لو تذكرنا بها ثم نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرت معنا 5 علامات لصحة القلب، وهي ارتحال القلب إلى الدار الآخرة، والإحساس بالحاجة الماسة إلى الله سبحانه وتعالى وعبادته، والعلامة الثالثة كانت دوام الذكر، والرابعة كانت الألم لفوات الورد، وخامس العلامات هي الاشتياق إلى الطاعات. ووصلنا للعلامة السادسة عند البيت 25، فلعلك تقرأ الأبيات.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وغفر له ولشيخنا ووالديه والدينا ولنا وللمسلمين، ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه مرتاحا بها متنعما، ويشتد عنها بعده لخروجه وقد زال.
ويشتد عنها بعده لخروجه، ضبطت عندكم خطأ أو ربما. ويشتد عنها بعده لخروجه، ويأتي بيان معناها. نعم،
أحسن الله إليكم. ويشتد عنها بعده لخروجه وقد زال عنه الهم والغم فاستمى، فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما.
هذه الأبيات أعتبرها أهم 3 أبيات في المنظومة، ولذلك قد نطنب فيها قليلا، أحاول أن أمد الكلام فيها قليلا للإشعار بأهميتها، لأن أعظم علامة لصحة القلب هي حال العبد في صلاته، وأعظم ما يصلح القلب هو الصلاة بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. فأعظم عبادة بعد التوحيد هي الصلاة، وهي للأعمال بمثابة القلب للجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، هكذا قال عليه الصلاة والسلام في المضغة التي هي القلب، وقال إذا قبلت قبل سائر عمله. فالصلاة للأعمال كلها كالقلب بالنسبة للجوارح. وهنا أشار إشارة لطيفة، قال: ومنها ذهاب الهم وقت صلاته بدنياه. أصل تركيب الكلام: ومنها ذهاب الهم بدنياه وقت صلاته. الإنسان تأتيه الهموم والغموم في حياته، تأتيه منغصات، تأتيه أمور لا يحبها، فإذا دخل في الصلاة هذا العبد الذي صح قلبه ذهب عنه كل ذلك، بل صار كما قال مرتاحا بها متنعما، يجد راحته ويجد نعيمه وأنسه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وهذا الحديث قواه بعض أهل العلم وبعضهم ضعفه، لكن قالوا معناه صحيح، فإن حال النبي صلى الله عليه وسلم تدل أنه كان مرتاحا بصلاته متنعما بها، بل قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر الصحيح: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين تحتمل معنيين كما ذكر أهل اللغة والحديث، إما أن تكون من القرل وهو البرد، قرة العين تكون من القر وهو البرد. ما علاقة البرد بالعين؟ قالوا إنما تشعر العين بالبرد إذا نزلت دموع الفرح والسرور. هناك دموع للحزن وهناك دموع للفرح، وكأنه يقول إن الصلاة تجعلني أبكي فرحا بما أجده فيها من أنس بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى. والمعنى الآخر أن تكون من القر، قرة عيني تكون من القر أي من الاستقرار، بمعنى أن عينه صلى الله عليه وسلم وعين قلبه صلى الله عليه وسلم مشغولة بالصلاة فلا تلتفت إلى ما سواها. وكلا المعنيين كما قلت هما احتمالان، وكلاهما لا شك حاصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مشغول بها سعيد مسرور بها صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرح الله صدره عليه الصلاة والسلام. قال ويشتد عنها بعده لخروجه. إذا كان الإنسان في هموم وغموم فدخل في الصلاة فوجد الراحة والطمأنينة، أفيحب أن يخرج من الصلاة؟ لا يعقل هذا. أيقول لماذا أطال الإمام دقيقتين أو ثلاثة أو 3 دقائق زائدة على ما اعتاد عليه؟ لا يجد هذا إلا من لم يجد أنسه وراحته في الصلاة. أما هذا الذي ارتاح وتنعم بالصلاة فإنه يشتد عنها بعده لخروجه. وأصل الكلام يشتد لخروجه، يعني يشتد بعده عنها عليه حال خروجه، يعني عندما يخرج من الصلاة يشعر أنه يتألم لأنه سيبتعد عن المكان الذي يجد فيه السكينة والاطمئنان. ويشتد عنها بعده لخروجه. لماذا؟ قال وقد زال عنه الهم والغم فاستمع. زال عنه الهم والغم، إنسان عنده غموم وهموم وصل إلى مكان فزال عنه الهم والغم، فكيف يحب هذا المكان؟ ثم أضاف قال فاستمع من السمو، يعني فارتفع. والصلاة يا أخي الكريم والإخوة المستمعين، الصلاة بل كل صلاة نصليها فرصة لأن نزيد في الرقي والارتقاء والسمو. وهو يقول فاستمع، في كل صلاة تعرف الله أكثر، تحبه أكثر، تشتاق إليه أكثر إذا أعطيناها حقها. قد يفوتنا هذا في بعض الصلوات ويكون من باب تفويت الفرصة، وإلا فكل فرصة، أقصد كل صلاة فيها تلك الفرصة كي يرتقي الإنسان أكثر وأكثر فيكون دائما في ازدياد. ثم قال فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما. لا شك أن من وصل إلى هذه الحالة فإن قلبه سليم مقرب ويكون في غاية النعيم والسعادة والحب والتتيم. قال قد أضحى محبا لربه سبحانه وتعالى وللطاعات متيما. والتتيم درجة من الحب عالية، فهي حب بتعبد. ولذلك من الأسماء العربية التي ربما لا تسمى اليوم في حدود علمي، لكن كان يسميها العرب في الجاهلية، يسمون تيم الله. تيم الله معناها عبد الله المحب له، لأن التيم أو التتيم هو الحب مع العبودية. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. وهنا يبقى سؤال مهم جدا. طبعا كلام الناظم يشعرك أن هذا مقياس، انظر إلى حالك في صلاتك. وطبعا كل إنسان لو راقب نفسه في صلاته لن يجدها على حالة واحدة، مرة يجد إقبالا، مرة يجد إدبارا، مرة يجد رجاء وخوفا، مرة يجد غفلة. وهذا الذي يتقلب بين هذه الأحوال على خير، لأن الناس يمكن أن نقسمهم إلى 3 أقسام. قسم يجد راحته في الصلاة كما ذكر الناظم، بمجرد أن يدخل في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، قدوته هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت قرة عينه في الصلاة هذا قسم. وهناك قسم لا يشعر في الصلاة بشيء، إنما يؤديها ليؤديها، يكبر وينتبه أن الإمام سلم فيسلم. وهناك من هو في حال المجاهدة، فمرة يقبل ومرة يدبر، وهذا الثالث هو وسط بينهما، وهو إلى خير. إذا وجدت نفسك تجد قلبك في صلاتك ولو مرة في الشهر فهذا خير ممن لا يجد قلبه. وعليك أن يعني على الواحد منا إذا وجد في نفسه هذه البذرة أن يسقيها. ولذلك يبقى السؤال، كيف يمكن أن نصل إلى هذه الحالة التي تكون الصلاة فيها محل أنسنا وطمأنينتنا وسعادتنا وذهاب همومنا وغمومنا؟ الحقيقة أن الأمر يرجع إلى ثلاثة أمور في تقديري، ثلاثة أمور لو راعاها الإنسان يحصل له هذا بإذن الله وأكثر منه. والحقيقة أن هذه الأمور تحتاج إلى مجاهدة ووقت. يعني إذا أصابك الصداع ربما لا تحتاج أكثر من حبتين بنادول، لكن هنا سأذكر ثلاثة أمور كل أمر منها يحتاج إلى وقت. ولذلك يحسن بالمسلم عموما وبطالب العلم خصوصا أن يقوم بما يشبه الدورة التدريبية المكثفة التي يقوي فيها هذه الأمور الثلاثة كي تتجدد الصلاة عنده، ثم يكون ذلك سببا للانطلاق في أو الارتقاء في صلاته بقية عمره، وهذا ليس على الله ببعيد. أذكر أن بعض طلاب العلم يقول ما كنت أجد نفسي في الصلاة حتى قرأت كتاب صلاة ركعتين للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول غيرني هذا الكتيب وقرأته في ليلة ثلاثة أشهر، صلاتي اختلفت ثلاثة أشهر. يقول ثم عدت كما كنت غافلا في صلاتي فقرأت الكتاب مرة أخرى فنفعني كما يقول 30 سنة. إذا أذن الله بالفتح على العبد والإعانة فإنه يجد من الخير ما لا يؤمله، ومن تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا كما في الحديث. فما هي هذه الأمور الثلاثة التي أريد أن أركز عليها؟ هي في الحقيقة أمور تجعلك تعي ما حولك، لأنك لو لاحظت أنت تصلي، يعني أنت تدخل على الملك سبحانه وتعالى، تقف بين يديه في بيته إذا كانت صلاة جماعة، هذه الأمور وحدها كافية أن يخشع الإنسان في صلاته وأن يخرج واثقا بالله الذي وقف بين يديه معتمدا عليه. يعني لا يحتاج الإنسان إذا دخل على عظيم من عظماء الدنيا أن ينبهه أحد حتى يستحضر عظمة من يدخل عليه فيعظمه، لا يحتاج. فالأمر يعود إلى الوعي، والوعي في ثلاثة أمور. أولا معرفة قدر الصلاة وعظمتها، وهذا كتب فيه العلماء قديما وحديثا، من القرون الأولى كتبوا في تعظيم قدر الصلاة. ومن الكتب، بل هو كتيب من الكتيبات الجامعة النافعة في هذا، كتاب إتحاف المصلين بفضائل الصلاة وأجورها أو نحو ذلك، نسيت العنوان كاملا، لكن أوله إتحاف المصلين بتتبع الفضائل والأجور لعادل آل حمدان. هذا كتيب ربما كان في أقل من 100 صفحة، مليء بالأحاديث، هذا كتيب مليء بالأحاديث الصحيحة، لا يزيد عليها شيئا كثيرا، لأننا بالأحاديث نعرف فضل الركوع والسجود والوضوء والترديد مع الأذان، قل ما شئت من بداية الاستعداد للصلاة إلى الانصراف منها. فهذا الأمر الأول، معرفة قدر الصلاة، والمسلم يعرف قدر الصلاة، لكن الله يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يذكر الإنسان نفسه لأنه ينسى هذا الفضل. صلاة العشاء نصليها بعد قليل، ما فضلها؟ يعرف ربما كل من يسمعني الآن أن من فضل صلاة العشاء أن من صلاها في جماعة كتب له أجر نصف ليلة، قيام نصف ليلة. طيب كثيرون يصلون العشاء جماعة، هل يستشعرون هذا الأمر؟ هل يتذكرون هذا الأمر؟ لأن تذكره يعلق القلب بالكريم سبحانه وتعالى، ويجعل الإنسان في أمل وفي سعادة وفي فرح. فهذا ما يتعلق بمعرفة قدر الصلاة. الأمر الثاني وهو مهم جدا، معرفة معاني الأذكار التي نقولها في الصلاة، وحتى هذه معروفة. يعني لو سألت أي إنسان ماذا تقول إذا أردت الدخول في الصلاة، يقول الله أكبر. ما معنى الله أكبر؟ يعرف معنى الله أكبر، ليس معناها عسيرا، لكن على الإنسان أن يعي ما يقول. فهذا يحتاج أن يستحضر معنى الذكر، وكذلك يحتاج أن يقرأ ما قاله أهل العلم في شرح هذه الأذكار، فإنهم ينبهون على أمور لطيفة دقيقة تعين على استحضار معاني الأذكار. فأنا لابد أن أعرف أنني أصلي، ما قيمة الصلاة التي أصليها، وأعرف ما أقول في كل ذكر أقوله في صلاتي. ويدخل في الذكر طبعا القرآن، لكن الناس يتفاوتون في فهم القرآن. فكذلك على الإنسان كلما يعني إذا قرأ الإمام آيات تعرفها فإنك تتأثر أكثر من قراءته لآيات لا تعرف تفسيرها أقصد. فالأمر الثاني معرفة معاني الأذكار، وفيه كذلك كتب، وإن كان ربما أقل من الأول، وفيه كتاب لطيف جدا وهو فتح العليم بشرح أذكار الصلاة من التكبير إلى التسليم للدكتور حسين العوايشة. الحقيقة أن هذا الكتاب نافع جدا، على الإنسان أن يحرص على قراءته ثم يستحضر بعد ذلك أثناء قوله للأذكار أن معناها هو كذا وكذا، ليحصل الخشوع ويحصل الأنس. وهنا أريد أن أقف وقفة، أو لعلي أجعلها في نهاية الكلام على الصلاة. الأمر الثالث حتى لا نتشتت، الأمر الأول قلنا معرفة قدر الصلاة، الأمر الثاني معرفة معاني الأذكار، الأمر الثالث التعرف على المعاني الباطنة التي يستحضرها العبد في حركاته وسكناته في صلاته. عندما أقوم ماذا أستحضر؟ عندما أركع ماذا أستحضر؟ عندما أجلس بين السجدتين، عندما أسجد، عندما أتشهد، وهكذا. وقد تكلم فيها العلماء كثيرا من القديم وأفاضوا فيها، ومن أشهر من أفاض فيها الإمام الغزالي والإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع. وأريد أن أعود إلى شيء ذكرته بالأمس وأذكره اليوم، وهو استحضار معنى الذكر. ذكرنا أمس في الأذكار أن مما نحتاجه أن نستحضر معنى الذكر. فهنا قد يقول قائل، يعني أنا أقول الذكر ثم أتنبه لمعناه. الناس ثلاثة أنواع، هناك الناس الذين ينتفعون بالذكر على ثلاثة أنواع. هناك من يذكر فيتنور ويستحضر المعنى، يعني يقول الله أكبر فينتبه أن الله أكبر من كل شيء فتهون عنده الدنيا. وهناك من يستحضر المعنى أولا، يستحضر عظمة الله ثم يقول الله أكبر. وهناك من يأتي الأمر معه تلقائيا، يعني بمجرد أن ينطق يشعر بالمعنى، وهذا ربما لا يكون إلا بعد أن يكون قد درب نفسه بأن يستحضر. بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يستحضر معاني الأذكار يحتاج أن يفهم معناها، ويحاول قبل شروعه في الصلاة أو في الذكر أن يستحضر ذلك المعنى ثم ينطق. فهذا بعد مدة يصبح متوافقا، بحيث كلما قال الله أكبر شعر بعظمتها، كلما قال ربي اغفر لي شعر بدلالتها، وهكذا. لعل هذا يعني يكفي في الحديث عن الصلاة باعتبار الوقت، ويعني ما يسره الله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الأمر يعني عظيم، أمر الصلاة عظيم، ولكن والناظم أحسن بأن أعطى هذه العلامة أكثر عدد من الأبيات. يعني لاحظت أن علامات صحة القلب بعضها في بيت وبعضها في بيتين، إلا هذه فأعطاها ثلاثة أبيات، فأحسن بهذا جدا رحمه الله ونور قبره والله أعلم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما.
هذه العلامة السابعة من علامات صحة القلب، وهي أن يكون هم القلب الجمعية على الله، يعني يهم العبد أن يكون قلبه مجتمعا على ربه، لا يفكر في غيره، لا يتوجه إلى غيره. ولذلك قال في آخره: يسعى بمرضاته، يسعى سريعا مسرع إلى الله، كما كان يقول عبد الله بن رواحة: ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. وكان الإمام أحمد في محنته كما يصفه بعض جلاديه، يقول: كنا الجلادون بيدهم السياط والإمام أحمد مقيد، فمن الذي في حال القوة ومن الذي في حال الضعف؟ يقول: كنا في أعين أحمد كالذباب، كانوا يرون أنهم في عين الإمام أحمد كالذباب. لماذا هذا؟ لماذا هذا الإحساس؟ هذا الإحساس لأن قلبه مجتمع على ربه، يعرف أن الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ومن الأمثلة العظيمة في ذلك، ذلك الموقف الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان نائما تحت ظل شجرة، فجاء أحد الكفار شاهرا سيفه، قال: يا محمد من يمنعك مني؟ فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله. هذا هو القلب المجتمع على الرب سبحانه وتعالى. وهنا يحصل نفس السؤال: كيف أصل إلى هذا الأمر؟ هل هناك وسائل عملية كي يجتمع قلبي على ربي؟ الحقيقة أن هذا يرجع بالدرجة الأولى إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في الأسماء التي تجمع القلب، من مثل اسم الله القيوم. القيوم، لأن القيوم معناه الذي قام به كل شيء، وقام هو مستغنيا عن كل شيء سبحانه وتعالى، فهو القائم بذاته القيوم على غيره سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. لاحظ هذه الآية فيها دقة، يقول الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أو في آية من آيات، يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، يعني يذكر طرفين: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لكن في آية الرعد: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، لم يذكر المقابل. وهذا من المعروف في اللغة أنه حذف للخبر، يعني المبتدأ يحتاج إلى خبر: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. لكن أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لم يذكر له مقابلا، يعني حذف الخبر. لماذا حذف الخبر؟ قالوا: لأن عظمة هذه القيومية تجعل من غير المناسب بلاغة أن يذكر له مقابل. يعني إذا استحضر العبد أن القائم على كل نفس بما كسبت هو الذي خلقها، وهو الذي يمدها، وهو الذي يملكها سبحانه وتعالى، فهل يمكن أن يخطر في ذهن من استقرت في قلبه هذه الحقيقة شيء آخر؟ أبدا. ولذلك كما قلت، قال: كنا في أعين أحمد كالذباب. لماذا؟ لأنه متعلق برب الأرباب سبحانه وتعالى. وهذا هذه القيومية لله سبحانه وتعالى يربي الإنسان نفسه على استحضارها بالأذكار التي يقولها. فأنت من الصباح إلى المساء تنادي ربك وتتذكر أنه هو الذي يعينك، والتأمل في آيات القرآن يقوي هذا أيضا، كقوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فكر في هذه الآية وأعطها من وقتك وتأملك، واقرأ تفسيرها مرة أو يعني في تفسير وثان وثالث حتى ترسخ هذه الحقيقة، فيهون عندك كل شيء، وتكون كما قال الناظم: ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته، يسعى سريعا معظمة، لأنه يعرف أن الله هو العظيم، وأنه الحي القيوم جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. سعدكم شيخنا في خروج فاصل قصير. طيب. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود.
كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو القلب الخالص لله، فليس فيه رب غيره ولا إله سواه. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فهو قلب لا يرى ربا ملكا مدبرا آمرا غير الله، ولا يرى ألوهية أحد سوى الله. عبوديته وخضوعه وذله وطاعته وحبه وخوفه ورجاؤه لله وحده، يعطي لله ويمنع لله، ويحب ويبغض في الله، ولا يقصد بعمله غير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله تعالى ومنع لله تعالى وأحب لله تعالى وأبغض لله تعالى وأنكح لله تعالى فقد استكمل إيمانه. فالقلب السليم لا يحركه إلا مرضاة ربه وحده، لا يلتفت إلا إليه، خالص لله من شوائب التعلق بغير الله. وإنما يسلم القلب ويخلص لله متى آمن أن ربه له الملك والأمر كله، لا شريك له في ملكه ولا في أمره، ولا مثيل له ولا عدل له ولا كفء له. وأما أولئك الذين لم تسلم قلوبهم لله فقد جعلوا لله شركاء، سووا بينهم وبين الله عندما ظنوا أن لهم من الأمر شيئا. لذا إذا دخلوا النار قالوا لشركائهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والقلب السليم هو المستسلم لأمر الله، لا ينازع أمره، سواء كان هذا الأمر من أمور القدر والتي قد تكون مؤلمة، فتراه صابرا محتسبا لا يتسخط على ربه، بل هو راض بالله ربا مدبرا، أو كان الأمر من أوامر الشرع فتراه مستسلما منقادا يقول بقلبه ولسانه وجوارحه: سمعنا وأطعنا. ليس في قلبه ضيق ولا حرج. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من الآفات والأمراض التي تحول بين العبد واستسلامه لأمر الله، سلم من شبهة تعارض الإيمان ومن شهوة تعارض العمل. فهو قلب سليم خالص لله، مستسلم لأمره، منقاد لشرعه، لم تمرضه شبهة تمنعه من الإيمان، ولا شهوة تقيده عن العمل. قال تعالى حكاية عن الخليل إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
حياكم الله مشاهدينا الكرام بعد هذا فاصل قصير. كنا قد وصلنا شيخنا البيت 29. سأذنكم في القراءة.
بسم الله.
قال رحمه الله: ومنها مراعاة وشح بوقته كما شحذ المال البخيل مصمما.
هذه بسم الله هذه العلامة الثامنة من علامات صحة القلب، والحقيقة أنها علامة مهمة جدا، لأن من أوائل منازل سير العبد إلى الله منزلة اليقظة، ذكرها الهروي في منازل السائرين، وتابعه بعد ذلك ابن القيم وإن غير في ترتيب مطلع الكتاب قليلا. اليقظة، أن يصحو الإنسان من غفلته، هذه من أوائل مراحل سير الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى وإصلاح قلبه. اليقظة تقابلها الغفلة، فمن أركان الغفلة ويقابلها ركن من أركان اليقظة، من أركان الغفلة عدم الشعور بالوقت. أن يقول الإنسان: أوه سبحان الله، السنة خلصت، الشهر خلص، أسبوع خلص. من يختلف الناس، في واحد يقول اليوم خلص، في واحد يقول الأسبوع خلص، في واحد يقول الشهر خلص، في واحد يقول السنة خلصت، في واحد يقول العمر خلص. المعتصم الخليفة العباسي لما جاءه الأجل وشعر أن الأمر انتهى قال ضيعنا الآخرة بغفلة ساعة، ما شعر بالوقت وقت كان يحتاج أن يشعر بالوقت. في المقابل من أركان اليقظة الشعور بمرور الوقت. ومن رحمة الله أن جعل لنا أشياء تذكرنا، الصلوات الخمس تشعرك بمرور الوقت. يعني نحن واحد غافل يحتاج تنبيه، صح ولا لا؟ يعني إذا قلت له إيش بك مسرح، إيش بك كذا مشغول، ينتبه. إنسان غافل عن مرور الوقت، أذن الظهر انتصف اليوم، أذن العصر قرب المغرب، وهكذا. فهذا شيء مما يذكره. كذلك الأذكار المشروعة تذكره بمرور الوقت، الصحيان والنوم، الاستيقاظ والنوم إلى غير ذلك، أذكار الصباح، أذكار المساء. وقد انتبه العلماء لأهمية الوقت من قديم انتباها عظيما، ونبهوا طلابهم ونبهوا الأمة على هذا الأمر مع وجود آيات واضحة. يعني تكفينا سورة العصر وهي سورة من قصار السور، ومع ذلك فإن فيها إشارة إلى موضوع الوقت، هي من أحسن إشارات. لكن لا نريد أن ندخل إلى هذا، لكن نقول في القرآن هناك إشارات متعددة تشعر بقيمة الوقت. وكان الحسن البصري يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام، إذا مضى يوم مضى بعضك. شفت يعني رأيتم الذي يعني ينزع شيء من جسمه كيف يحس؟ ولكن من رحمة الله أن الأمر ليس بهذا الشكل، لأن القطع هذا إزالة، أما هذا إرسال. لكن ماذا سترسل؟ جزء من عمرك اليوم، جزء من عمري وعمرك انقضى، هذا النهار الذي انتهى انقضى. لكن ماذا قدمنا فيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فهذا الذي انقضى يمكن أن يكون ذخرا لي، ويمكن أن لا يكون، ويمكن أن أعوضه ولو انقضى بتوبة واستغفار، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وليس هذا إلا للمسلم، فلله الحمد أولا وآخرا. الوقت عمار أم دمار، هذا اسم كتاب قرأته قديما، وكانت في الحقيقة من الكتب التي نفعتني جدا، للدكتور جاسم المطوع معروف. هذا الكتاب أو غيره كتب كثيرة، لكن اللحظة التي يبدأ الإنسان في الشعور أنه محاسب على وقته هي لحظة هداية ولحظة خير، وسيتنبه عندها أنه ضيع كثيرا من عمره. رأيت من يستغل عمره أكثر من 30 سنة وما زال متحسرا على 2 سنين بعد بلوغه، لم يستغلها، لأن ما ذهب يصعب أن يعود، وإن كانت هناك كما قلت معوضات، لكن في النهاية ما ذهب ذهب. نسأل الله يجعلنا ممن يستغل أعمارنا. والذي يشعر بقيمة الوقت عليه، وهذا من أنفع ما يكون، أن يجدول وقته، أن ينظم وقته حتى ينجز. وأنا لا أظن أن أحدا ناجحا ولو في أمور الدنيا يمكن أن يكون شخصا غير آبهم بالوقت. وإذا رأينا أحوال السلف في الحرص على الوقت لرأينا العجب العجاب. أحدهم يمشي فيقول له رجل قف أكلمك، وهو يعرف أن هذا الشخص ما عنده شيء، يعني عنده كما يقال سواليف، كلام لا فائدة فيه، فقال أوقف الشمس، يعني إذا أوقفت الشمس فقد توقف حساب عمري، سأقف لأتكلم معك. وآخر كان يصلي فدخل عليه رجل فخفف صلاته ثم التفت إليه وقال ماذا تريد؟ فإني امرؤ أبادر. المبادرة أن يتسابق شخص مع آخر، بادره بالسيف فقتله كما يقولون، يعني هذا سبق الآخر، خصمان سبق أحدهما الآخر بادره بالسيف، هذا قال فإني امرؤ أبادر، قال ما تبادر رحمك الله، ما الذي أنا لا أرى أحدا معك في مكان صلاتك، قال أبادر ملك الموت، يعني أريد أن أسابقه يعني لا أعرف متى يأتيني ملك الموت. وكان ابن الجوزي يقسم وقته فيقرأ كثيرا، وهو من أشهر من أكثر من التأليف في علماء المسلمين، مؤلفاته كثيرة جدا، كان يخصص وقتا لبري الأقلام وتجهيز مكتبته كما يمكن أن نعبر بالتعبير الحديث، يجعل ذلك عندما يأتيه أناس فارغون يثقلون عليه ويدخلون عليه ويتكلمون معه، في هذا الوقت يبري الأقلام، طبعا بري الأقلام أصعب من أيامنا هذه، ويرتب الأوراق، يعني يجعل الوقت الذي يمكن أن يضيع عليه فرصة لكي يستغله في أمر لا يحتاج إلى جهد ذهني. وإذا كما قلت إذا تأملنا في أحوال السلف رأينا العجب العجاب، لكن إذا تأملنا في عصرنا لوجدنا أعجب منه، يوم يصبح الوقت بلا قيمة، حتى يقول بعضهم سمعتها تعال نضيع الوقت، أو يتصل بك أحدهم ولعله يشاهدني الآن يقول لك أنت فاضي الحين؟ من الفارغ؟ الفارغ الذي ليس عنده هدف، الفارغ هو الذي ليس عنده هدف، أما من عنده هدف وهدفه عال يريد رضا الله والجنة فإنه لا يجد وقتا، حتى وقت الراحة هو منظم عنده، هو يرتاح الآن لينشط، كما كان ابن عقيل وهو من علماء الحنابلة المشهورين باستغلال الوقت وكثرة التأليف أيضا، يقول لا أحل لنفسي أن تمضي ساعة دون أن أعمل فيها شيئا، فإذا شعرت بالتعب أو نحو ذلك استجممت بنية أن أعود نشيطا، أو كما ذكر رحمه الله. فالقصد أن الحريص على وقته لابد أن ينظمه، حتى وقت الراحة مدروس ومعروف، وإنما هو سبيل كي يجدد نشاطه، لأنه إنسان له جسم له متطلبات للجسد والعقل والقلب والروح. فالخلاصة أن الإنسان لابد أن يشعر بقيمة الوقت، ولو أخذت كتيبا واحدا مثل كتيب الوقت عمار أو دمار أو غيره وتأملت فيه، لكن على الإنسان أن يسأل الله الهداية، لأن عدم الشعور بالوقت حقيقة سبب لضياع العمر. ولعلي أختم بقصة لطيفة ذكرها الإمام الرازي في تفسيره، قال قال بعض السلف لم أكن أفهم سورة العصر حتى رأيت بائع ثلج في يوم صائف، يعني يوم حر صيف قبل الثلاجات، طبعا الإمام الرازي قديم، وقد يستغرب شخص ويقول هل كان عندهم ثلج؟ كيف كانوا يصنعون الثلج؟ إذا قرأت في ويكيبيديا وبحثت ستجد أن هذا الأمر معروف من قديم في بلاد الصين وغيرها، لهم طرائق في الثلج لكن ما عندهم ثلاجات للحفاظ على الثلج. إذا هذا الذي يبيع الثلج للناس في يوم صيف ولا ثلاجة، ماذا سيحصل للثلج؟ سيذوب تلقائيا، وهو يريد أن يبيعه، فهو الآن في صراع، هل سأبيع الثلج قبل أن يذوب أم سيذوب قبل أن أبيعه؟ فكان هذا البائع ينادي بأعلى صوته أيها الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، قال الراوي ففهمت سورة العصر. لماذا الناس في خسر؟ لأن الوقت الذي يمضونه في هذه الحياة يمضي دون أن يستثمروه، والاستثمار الحقيقي في هذه الأربع المذكورة في السورة إلا الذين آمنوا، ولا تكفي وحدها للنجاة من الخسر، وإن نجت من شيء من الخسر، وعملوا الصالحات، ولا تكفي وحدها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مع أنك تلاحظ أن التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من العمل الصالح، والعمل الصالح من الإيمان، فعاد الأمر إلى الإيمان. الإيمان أنك ستقف بين يدي الله وتحاسب على عمرك هو الأساس والمحرك، ثم تتفرع هذه الفروع لتكون سبيلا كي لا يخسر الإنسان في هذه الحياة. نعم، الحقيقة أن الأبيات بعد هذا يعني أربعة أبيات متصلة فيها كلام طويل، فلعلنا ننظر في ما عند الإخوة من الأسئلة. لكن سئلت أمس سؤالا لم تكن عندي الإجابة ونظرت فيه وتأملت، وهو مسألة هل العقوبة التي تقع على الإنسان في الدنيا ولو لم يتب تكفر ذنوبه كلها أم بعضها؟ لأننا نعرف أن المصائب والأمور التي تقع على الإنسان في الدنيا مما يكره تكون كفارة لذنوبه، فهل هي تكفر كل الذنوب أم بعضها؟ نص الحافظ ابن حجر أن جمهور أهل العلم أنها تكفر الصغائر دون الكبائر، وإن كان ظاهر بعض الأحاديث كما يقول أنها تكفر الجميع. ومع ذلك لا بد أن نلاحظ يعني المصائب التي تصيب الإنسان والعقوبات التي يعاقب بها الإنسان بسبب ذنوبه، هل هي على درجة واحدة؟ لا شك أنها مختلفة، هناك من يعاقب بعقوبات خفيفة أو كبيرة. ولذلك ذكر ابن القيم أن هناك شيئا سماه الممحصات، ويقصد به الأشياء التي تمر بالإنسان قبل الجنة والنار، نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة، فتكون سببا لتكفير ذنوبه. فذكر المصائب والأمراض ونحوها مما يصيبه في الدنيا، وذكر الاستغفار والتوبة في الحياة، وذكر سكرات الموت، وذكر ضمة القبر، وذكر هول المطلع، أسأل الله أن يؤمننا يوم الفزع. ثم قال وذكر أشياء أخرى ربما لا أستحضرها، وذكر ذلك في مدارج السالكين. ثم قال فمن لم تقوى كل هذه على تكفير كل ذنوبه فلا بد أن يدخل الكير، يقصد جهنم، ليمحص، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب. نفهم من هذا أن هذه المكفرات قد تستوفي كل ذنوبه وقد لا تستوفي، قد تكون ذنوبه أكثر أو العقوبات التي أصيب بها أقل. ولذلك يعني يقول أهل العلم إن إصابة الإنسان بالبلاء في الدنيا خير له من أن يكون مسرفا في الذنوب ثم لا عقوبة ولا شيء يصيبه في الدنيا، فهذه علامة ليست طيبة، لأنه يأتي بكل ذنوبه لم يكفر منها شيء أو كفر منها القليل، نسأل الله السلام. نعم،
أحسن الله عليكم شيخنا. بعض الأسئلة شيخنا، ذكرتم كي نصل إلى أن تكون الصلاة هي حياتنا وهي سعادتنا وأنسنا ثلاثة أمور: معرفة قدر الصلاة وعظمتها، ومعرفة معاني أذكار الصلاة، ومعرفة المعاني أفعال الصلاة. طيب شيخنا، كيف ممكن نتعلم هذه الأشياء؟ هل نأخذ ما ذكرتم من الكتب بشكل مباشر ونقرأها كلها أم نتدرج؟
سؤال طيب، ذكرتني بما نسيت، الله يجزيك الخير. الحقيقة أن القراءة السريعة في الغالب تكون قليلة الأثر، وإن كنت ذكرت لكم أني أعرف شخصا قرأ كتيب صلاة ركعتين في ليلة فنفعه بعد ذلك سنوات لما قرأه مرة ثانية، ولكن هذه المرة الثانية تؤكد لك أن المسألة تحتاج إلى تكرار ودراسة. يعني هذه الكتيبات التي ذكرتها هي من باب المثال، يمكن أن تختار كتبا أخرى، ولكن عليك أن تدرسها كما تدرس أي علم. يعني تأخذ الكتاب في مثلا في أجور الصلاة لتعرف قيمتها، تقرأ حديثا تحاول أن تفهم معانيه، إن كان فيه شيء خفي تحاول أن تحفظه، لأن حفظ الحديث يؤثر، حفظ الكلام العظيم والذي يشتمل على كبريات الحقائق له أثر على القلب، وأعظم ذلك القرآن. بل حتى الشعر والكلام البليغ تجد له أثرا في القلب إذا حفظته واحتجته في موقف وجدته معك يؤنسك. كما كان عمر بن عبد العزيز في لحظات موته يردد: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كأنه كان مشغولا بهذا الأمر في خلافته، فاتضع لله، تواضع ولم يعلو، وكان ينتظر مثل هذا. وكان إمام أحمد كثيرا ما يردد قبل الفتوى عندما يسأل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. القصد أن الكلام البليغ وأعظمه القرآن إذا استحضر وحفظ كان مؤنسا للإنسان في سيره. فكذلك هذا الكتيب مثلا في فضائل الصلاة يحفظ الإنسان الأحاديث قدر الاستطاعة ويدرسه، وقد يدرسه على شيخ إذا عرف من يعتني بهذا الباب فيقرأ عليه الكتاب، لأنه سيعطيه لطائف وأشياء تعينه على تطبيق هذا الحديث. وليست العبرة بالقراءة الكثيرة، العبرة بالتطبيق، يعني أن يأخذ حديثا واحدا ويتأمل فيه يوما خير من أن يأخذ 100 حديث دون تأمل. يعني أحاديث فضائل الصلاة هناك ما يتعلق بالركوع والسجود، عندما تركع أو تسجد تكون الذنوب فوق العاتقين وتتساقط. هذا الحديث يكفي أن يبقى الإنسان معه يوما ويومين وربما أسبوعا ليستحضر أن ذنوبه تتساقط فيحب الركوع والسجود، ثم ينتقل إلى حديث آخر وهكذا. ومما يمكن أن يكون أيضا أن تكون لك مدارسة، بمعنى أن يأخذ الكتاب ويكون مع صديق أو أكثر، قد يكون مع أهل بيته، يقرؤون الحديث ويتأملون فيه ويتناقشون فيه، لأن كثرة الكلام في الشيء يؤثر في القلب. لاحظ عندما تسمع موعظة طيبة، خطبة جمعة، كلمة أو كتابا تقرأه يؤثر عليك وقتا معينا، فهذه المدارسة لها تأثير قوي وممتد. كذلك يقال في الجانب الثاني الذي هو معاني الأذكار، والجانب الثالث الذي هو استحضار المعاني الباطنة في الركوع والسجود وغيره، كلها ينبغي أن تدرس. ولذلك أنا أقترح مثلا أن يكون كل واحد من هذه يعني من كل هذه الأركان الثلاثة يأخذ الإنسان فيه 3 أشهر. قد يقول قائل: 9 أشهر يعني لأجل أن أستحضر الصلاة؟ نعم، لأنك إذا نجحت في الصبر مع نفسك وجاهدت نفسك وهداك الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فإنك تجد بقية عمرك من الأنس ما لا يعلمه إلا الله. والصلاة ليست عبادة، يعني الحج تؤديه مرة في العمر، والصوم شهر في السنة، أما الصلاة فأنت تصلي 5 مرات وهي فرصة لنا كما قلت كي نرتقي كل مرة، فلابد أن نستعد لها وأن نعطيها. الذي يعطي نفسه هذه المدة يجد بعد ذلك ثمرتها بإذن الله بقية عمره. فإذا وجد فتورا ويمكن أن يجد يعيد ويراجع ويراجع كتابا آخر. والحمد لله الكتب المؤلفة، يعني الكتب المؤلفة في الخشوع في الصلاة وما يتعلق بها من أمور بعضها ما ذكرت كثيرة جدا، بحيث أنك لن تمل. وكذلك البرامج الصوتية والمقاطع في اليوتيوب تجد كثيرا من المقاطع تتكلم عن الصلاة. فهذا الأمر الذي تمارسه يومي، يعني تقوم به يوميا وجوبا 5 مرات غير السنن، لا ينبغي أن تكون معرفتك به ضعيفة، فضعف المعرفة يولد ضعف الانتفاع. وكل شيء مهما غلت قيمته وارتفعت، إذا لم يشعر من يتعامل معه بقيمته لا ينتفع به. أرأيت لو أن في جيبك ورق شيك ب100,000 ريال، لكنك تظن أنها ورقة المقاضي، ورقة أعطيتها من والدتك كي تحضر بعض الطعام، ماذا ستنتفع بها؟ أنت خلاص رحت شريت المقاضي رميتها بالزبالة الله يكرمك. لماذا؟ لأنك لا تعرف قيمتها. الشعور بالقيمة مهم وهو الأساس، الشعور بالقيمة. وكذلك في معاني الأذكار أنت تشعر أنك تكلم الله سبحانه وتعالى وأنك تركع وتسجد لله، فيصبح للصلاة معنى. والله أعلم.
الله جزاكم خير شيخنا. طيب هل شيخنا هل لها ترتيب معين؟ يعني مثلا نبدأ بمعرفة قدر الصلاة ثم معرفة معاني أذكار الصلاة، أم لا يشترط ترتيب معين لهذه الأشياء؟
هذه مسائل هي اجتهادية ابتداء، ولكن أتصور أن معرفة قدر الصلاة أولا، لأنني إذا شعرت بقدر الصلاة سأحرص أن أوديها كما ينبغي. عندما يقول الحديث: من توضأ فأحسن وضوء ثم كذا صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه، سأصبح حريصا على الصلاة. طيب كيف أصبح حريص على الصلاة بعد ما أشعر بقيمتها؟ أبدأ في التعامل معها بما يتعلق بالأذكار أو الأركان والأفعال، وهذان يعني متقاربان في الأهمية، وربما كان أثر الأذكار أكثر، فيمكن أن يبدأ بها ويختم بالثالث. والغالب أن الذين يتكلموا في الأمر الثالث وهو استحضار المعاني والأسرار تكلموا عن الأذكار أيضا، يعني صار الكلام عندهم في الأقوال والأفعال، فيكون مثل المراجعة والتأكيد. لكن هذا الأمر ينبغي أن يأخذه الإنسان بجد، لا أقول لأنه محاسب على صلاته، بل لأن سعادته في الدنيا قبل الآخرة مرتبطة بصلاته. نسأل الله أن يجعل قرة أعيننا في صلاتنا.
آمين. أحسن الله عليكم شيخنا. طيب شيخنا، هل ممكن نجمع بين مثلا المرحلة الأولى معرفة قدر الصلاة ومعرفة معاني الصلاة؟ يعني الإنسان إذا عرف قدر الصلاة كأنه يتشوق إلى الصلاة، ولكنه مثلا إذا لم يكن يعرف المعاني فلا يجد لذة من الصلاة، فإذا عرف معاني بعض معاني الأذكار فقد يجد لذة سريعة تعينه بعد ذلك على الاستمرار على هذا.
ممتاز. هو هناك قاعدة عامة يقولون الإنسان طبيب نفسه. لو كان يعني أنا اقترحت كتيبات قصيرة صغيرة، ربما يكون هناك كتاب، بس لا أستبعد يكون هناك كتاب واحد جامع يشير إلى الفضائل ويشير إلى معاني الأذكار ويشير إلى الأسرار، وكتاب الشيخ علي الطنطاوي مع قصره فيه الأمران الثاني والثالث، وربما فيه إشارة إلى الأول، بل ربما كان مجرد القراءة فيه تشعرك بقيمة الصلاة. فعموما على الإنسان أهم شيء أن يعرف الإنسان ما يحتاجه هو بالتأمل، ثم أن هذا أهم أن يبدأ، لأنه أحيانا ينشغل الإنسان بطريقة البدء ويتأخر كثيرا فيستمر فترة طويلة. لا، المهم أن يبدأ، أن يجعل أمر الصلاة أساسا عنده، وكما قلت هذه أعظم علامة في علامات صحة القلب، فينبغي أن تكون هي الأساس وكل ما سواها مرتبط بها. وتلاحظ أن الصلاة إذا انضبط الإنسان فيها وأقامها سينضبط وقته، يصبح نومه واستيقاظه منظما، ينضبط وقته، وسيجد الجمعية على ربه. لو أردت أن أعود إلى الأسباب التي ذكرها أو علامات صحة القلب ستجدها مجموعة في الصلاة، وهذا جربته في أمور أخرى كثيرة، كلما قرأت في هذا الموضوع موضوع إصلاح القلب ونحوه أجد أن المحور هو الصلاة. يعني لو خرج الإنسان من هذه الحلقات مهتما بصلاته وسعى خلال سنة أن يدرس شيئا بتنظيم، سيجد أن هذه الأمور الأخرى بإذن الله تعالى وعونه ومدده جاءت تلقائيا تبعا للصلاة. أسأل الله أن ينور قلوبنا بالصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور، والله أعلم.
أحسن الله عليكم شيخنا. سؤال أخير شيخنا، هل هناك علاقة بين التقصير في طلب العلم وعدم سلامة القلب؟
يعني عدم سلامة القلب يؤثر في العمل الصالح عموما، يكون هناك ضعف، لكن هل العملية يعني هل يقصد أنه إذا قصر في طلب العلم لن يسلم قلبه، أو قصد أنه إذا لم يسلم قلبه سيقصر في طلب العلم؟ أما هذا الثاني فواضح، من أول ما يحتاجه طالب العلم أن يطهر وعاء العلم، لأن القلب الطاهر يتلقى من الأنوار ما لا يستطيعه غيره. فلذلك على طالب العلم أولا وعلى كل مسلم أن يطهر قلبه من الحقد، من الحسد، من الرياء، من غيره. ولذلك من أوائل ما يطلبه في علمه أن يطلب علم التزكية إصلاح القلب، لأنه لا يتقبل الأنوار إلا من كان قلبه من قلوب الأطهار، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا، وكتب الله أجوركم ورفع قدركم.
الله يكرمكم.
باسمكم جميع مشاهدين الكرام نشكر الشيخ محمد نصيف على ما قدم، كما نذكركم مشاهدينا الكرام بأنه يوجد رابط قياس الفهم كان يظهر تباعا على الحلقة، ويمكنكم أيضا إيجاده على موقع قناة زاد العلمية. ونلتقيكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.